وهي مسائل التطهير بالماء. ومنها لو أن الماء تنجس، كأن يكون هناك بركة وهذه البركة ملئ ربعها من الماء ثم وقعت نجاسة فغيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته، فإننا نصب في هذه البركة ماء كثيرا أكثر من النجاسة التي فيها، فإذا غلب الماء الكثير وانعدمت رائحة النجاسة وطعمها ولونها في الماء حكمنا بأن الماء صار طهورا، وهذا ما يسمى التطهير بالمكاثرة. وغالبا ما يكون في الشيء الذي يصعب تطهيره، ومن أمثلة ذلك الزيت، فإن الزيت لو أن شخصا عنده وعاء أو سطل وفيه زيت زيتون، ثم هذا الزيت زيتون وقعت عليه قطرة من البول أو قطرات من البول وأثرت فيه، فإذا قيل إن نجاسته نجاسة مجاورة فإنه يطهر بالمكاثرة، أي نصب ماء أكثر من القطرة بحيث لو خالط القطرة استنفذ النجاسة وأذهبها. فلو صببنا كأسا من الماء على قطرة من البول فإنه يستهلك النجاسة. ومن المعلوم أن النجاسة لا تمتزج مع الزيت، لأن الزيت لا يمازجه المائع من غيره. فإذا سألك صاحب زيت كيف أطهره، تقول تصب ماء أكثر من النجاسة التي أصابت، ثم تسحب هذا الماء من الزيت ويبقى الزيت طاهرا. وهذه المسألة تعرف عند بعض الفقهاء بمسألة غسل الزيت فيطهر بالمكاثرة. فهنا كاثرنا الماء على النجاسة حتى أذهب عينها واستهلكها فذهب أثرها، فحينئذ لا تأثير لها على الطاهر وهو الزيت فيحكم بطهارته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه لا يمكننا أن نعصر الموضع الذي أصابه بول الأعرابي من أرض المسجد، ولا يمكننا إخراج هذه النجاسة، وليس هناك إلا صب الماء بالمكاثرة. ومثل هذا التطهير يقع في الأرض ويقع في الأحواض والأجران، فإذا كان هناك جرن كبير أو وعاء كبير جدا يصعب غسله وفيه ماء ووقعت فيه نجاسة كوثر بالماء بالطهور حتى يستنفذ مادة النجاسة ويحكم بكونه قد تطهر.